خلى بحجيته لعدم انعقاد ظهور له حينئذ، وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله. كان الكلام أخيرا حول دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن الكريم، إما بنحو الإسقاط أو التصحيف، وكان المستفاد من كلمات المصنف رحمه الله عدم استبعاد هذه الدعوة، ولذا أقام على ذلك شاهدين كما تقدم تفصيلا، وعليه فتكون هذه الدعوة، أعني دعوة العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن الكريم، تكون هذه الدعوة لصالح القائلين بعدم حجية ظواهر الكتاب، إلا أن صاحب الكفاية قدس سره على الرغم من أنه ارتأى عدم البعد في دعوى العلم الإجمالي بوقوع هذا القسم من التحريف في القرآن، إلا أنه في عين الحال ادعى بأن هذا العلم الإجمالي لا يمنع عن الأخذ بظواهر القرآن، ولا يكون مانعا عن حجية الظواهر الكتابية. ثم يأتي الآن ويستدرك بقوله نعم، وهذا استدراك على قوله إلا أن العلم الإجمالي لا يمنع عن حجية الظواهر القرآنية، فهو استدراك على ذلك المطلب، وتوضيح الاستدراك أنه سيأتي أن الشك تارة يكون في أصل وجود القرينة، وأخرى يكون الشك في قرينية الموجود، وفرق بين هذين النحوين من الشك عند صاحب الكفاية قدس سره. فإذا كان الكلام محتفا ومحيطا ب بما يصلح للقرينية. هذه الإحاطة موجبة لطيرورة الكلام مجملا ومسقطا له عن قابلية الاستناد. وإن شئت قلت أن احتمال وجود القرينة وإن لم يكن مخلا بالظهور إلا لكن احتمال قرينية الموجود مما يخل بالظهور لعدم انعقاده معه. وهذا من قبيل عود الضمير إلى بعض أفراد العام ومن قبيل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة. فإن ذلك عند الآخوند موجب لإجمال العمومات المتقدمة. وما شاكلوا ذلك فحينئذ بناء على هذه المقدمة أفاد قدس سره بأن العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن إذا كان بهذا النحو وهو أن هناك شيئا كان متصلا بالكلام وقد سقط. وعلمنا إجمالا بأن ذلك الشيء كان متصلا بآية من آيات الأحكام أو بآية أخرى مما له صلاحية القرينية. فعند ذلك يكون الشك من الشك في قرينية الموجود من الشك في قرينية الموجود. وعلى مبنى الآخوند أن ذلك موجب لإجمال كلتا الآيتين وعدم قابلية شيء منهما للاستناد والتمسك بها. نعم، لو لم يكن متصلا بل كان منفصلا فيكون الشك في أصل وجود القرينة على آية الحكم، يعني على آية من آيات الأحكام. ومثل ذلك لا يعتنى به ولا يفعل، إذ أن احتمال وجود القرينة مما لا يخل بانعقاد الظهور للكلام. فإذا حاصل الاستدراك هو التفصيل في الإخلال بظواهر الكتاب بين القرائن المتصلة والمنفصلة، بالإخلال في الأولى دون الثانية. فإذا كان الخلل بالتحريف المردد بين آيات الأحكام وغيرها موجبا لإخلال أصل الظهور وعدم انعقاد الظهور كما في القرائن المتصلة، فإذا احتمل احتفاف ظاهر آيات الأحكام بما يكون مانعا عن انعقاد الظهور لم تجري فيه أصالة الظهور، إذ المفروض أن مورد جريان أصالة الظهور هو الظهور المعلوم المنعقد، وأما الظهور المشكوك فلا مجال لجريانها فيه. هذا ما استدرك به المصنف رحمه الله عن قوله المتقدم: إلا أن هذا العلم الإجمالي لا يمنع عن حجية الظواهر، فأفاد في الاستدراك أنه يكون مانعا فيما إذا كان من قبيل القرينة المتصلة دون المنفصلة. قال رحمه الله: نعم، لو كان الخلل استدراك على قوله المتقدم، أعني قوله إلا أنه، أي إلا أن هذا العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن بنحو الإسقاط أو التصحيح لا يمنع عن حجية ظواهره، ظواهر القرآن. الآن يستدرك من هذا لا يمنع، يقول هذا لا يمنع إذا كان من قبيل القرائن المنفصلة. قال: نعم، لو كان الخلل بمن؟ الخلل في التحريف، بوقوع التحريف في القرآن. لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره على هذه النسخة، أن الضمائر مذكر فيه أو في غيره بما اتصل به، على هذه النسخة يرجع هذه الضمائر، ترجع كلها علما إلى ظاهر الكتاب. ولكن على نسخة أخرى أو على تصحيح آخر، أن الضمائر يقتضي أن تؤنث، يعني لو كان الخلل المحتمل فيها أي في آيات الأحكام أو في غيرها، لأن الخلل مردد بين آيات الأحكام وغيرها. بما يقال لو كان الخلل بمن؟ بما اتصل به به أي بظاهر الكتاب، بها أي بآيات الأحكام. يعني علمنا إجمالا بأن هناك شيئا كان متصلا بمن؟ بآية من آيات الأحكام أو بآية أخرى متصل، ولكن ماذا؟ سقط ذلك المتصل. يعني قرينة متصلة كانت موجودة ولكنها سقطت، فهذا ماذا؟ القرينة المتصلة تمنع منه، تمنع عن أصل انعقاد الظهور للآية أو للكلام. فأصل الانعقاد، أصل انعقاد الظهور ما رح ينعقد حتى ماذا؟ حتى نتمسك بأصالة الظهور. قال لأخل بحجيته حينئذ، إذا كان هكذا من قبيل مما اتصل به لأخل بحجيته. لماذا؟ قال لعدم انعقاد ظهور له حينئذ، أي حينئذ كانت القرينة متصلة بالكلام. نعم لو لم يكن متصلا بل كان منفصلا راح الشك يصير من قبيل ماذا؟ الشك في أصل وجود القرينة، وهذا على مبنى آخر مما لا أثر ولا يفعل. قال وإن عقد له الظهور لولا اتصاله، يعني لو كان انفصالا منفصلا لا لكان الظهور ينعقد. فحاصل الاستدراك التفصيل في الإخلال بظاهر الكتاب بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة بالإخلال في الأولى دون الثانية. ثم قال رحمه الله ثم أن التحقيق بعد أن أثبت قدس سره إلى هنا حجية ظواهر آيات الأحكام، نبه بقوله ثم أن التحقيق إلخ، نبه على ثبوت الإخلال بالتمسك بظواهر الكتاب. بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف القراءات. يا اختلاف الموجب لعدم إحراز ما هو القرآن الواقعي، وباختلافها أي وباختلاف القراءات لا يمكن الاستدلال بها بظواهر الكتاب العزيز. إذ المفروض اختلاف الظهور تبعا لاختلاف القراءة، وتوضيح ما أفاده قدس سره في هذا الصدد أنه لا ريب في تعدد القراءات للقرآن الكريم، أشهرها القراءات السبع. وهذا الاختلاف، اختلاف القراءات، تارة لا يوجب اختلاف ظهور الآية المباركة ولا يتغير مفاد الآية باختلاف القراءة أو باختلاف قراءتها، كما هو الحال في قراءة مالك يوم الدين والقراءة الأخرى ملك يوم الدين، أو قراءة الصراط بالصاد والقراءة بالصراط بالسين، وما شاكلوا ذلك فإن هذا النوع خارج عن محل البحث، إذ لا إشكال في جواز الاستدلال به لحجيته سندا وظهورا، سندا لتواتر قرآنيته، وظهورا لجريان أصالة الظهور فيه كما هو واضح. إنما البحث في ما لو كان اختلاف القراءات موجبا لاختلاف الظهور، فعلى ضوء كل قراءة يستفاد معنى من الآية غير المعنى المستفاد منها على ضوء القراءة الأخرى. وذلك من قبيل قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تقربوهن حتى يطهرن. كلمة يطهرن بدون تحريف ضعوها فعلا، أي أنه في زمان الحيض لا يجوز الاقتراب من المرأة الحائض ما دامت هي في زمان الحيض. فها هنا قراءتان لكلمة يطهرن في الآية: القراءة الأولى يطهرن بالتخفيف للطاء بدون التشديد، وعلى ضوء هذه القراءة يكون انتهاء أمد حرمة وطئ الحائض بالنقاء من دم الحيض، وإن كان ذلك قبل الاغتسال غسل الحيض. فبمجرد أن نقت الحائض من دم الحيض جاز وطؤها وإن لم تغتسل بعد غسل الحيض. القراءة الأخرى: يطهرن بالتشديد للطاء من باب الافتعال، وعلى ضوء هذه القراءة لا يحل وطؤ الحائض إلا بعد الغسل، فلا يجوز وطؤ من نقت الحيض ولم تغتسل بعد غسل الحيض. وعند ذلك لو وقع مثل هذا الاختلاف الموجب لاختلاف الظهور ظهور الآية فما العمل؟ أفاد المصنف قدس سره بأنه لا يمكن الاستدلال بشيء من القراءتين ولا يصح الافتاء على طبهما، وذلك على أساس أن القرآن حجة ومع اختلاف القراءات لا يحرز ما هو القرآن الواقعي النازل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الواصل إلينا، ومع عدم إحراز القرآنية لا أثر لذلك الكلام. ثم لا يخفى أن القراءات مما تتجاوز السابع، إلا أن كلامنا في خصوص القراءات السابع. والحاصل أن الكلام والبحث في تلك القراءات من جهات ثلاثة أشار إليها في الماتن. الجهة الأولى ما أشار إليه بقوله ولم يثبت تواتر القراءات نقاط إليه، وحاصل الكلام فيها أنه هناك بحث في أن تلك القراءات بأسرها هل هي متواترة أم لا؟ هذا البحث الأول علامة استفهام. المنسوب إلى المشهور هو القول بتواترها عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما هو المعروف، إلا أن صاحب الكفاية ارتأى عدم تواتر تلك القراءات وأنه لم يثبت تواترها حتى وإن نسب إلى المشهور القول بتواترها، فإن هذا من المشهور الذي لا أصل ولا سن ولا مستند له، إذ لو كانت متواترة فلا يخلو الحال إما أن يكون المنظور القول بتواترها عن النبي الأعظم نفسه صلى الله عليه وآله، كما ربما يتراءى من كلام المشهور. وهذا مما يعلم عدمه، وإلا لكانت نسبة القراءات إلى نفس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بدلا من أن تنسب إلى القراء، بدلا من أن تنسب إلى عاصم وغيره من القراء. والحال أن العكس هو الصحيح، حيث نسبت تلك القراءات إلى القراء السبعة، وإما أن يكون المنظور تواترها عن نفس القراء السبعة، وهذا مما لا فائدة فيه فيما هو المهم من التمسك بها والرجوع إليها. أيكون القارئ الفلاني معصوما حتى يكون قوله حجة علينا؟ فإذا لم يثبت لدينا بدليل معتبر تواتر تلك القراءات للقرآن العزيز. هذا ما أفاده رحمه الله في البحث الأول. الجهة الثانية من البحث ما أشار إليه بقوله ولا جواز الاستدلال بها، وحاصل الكلام فيها أنه على فرض تقديري عدم تواتر القراءات، يبحث على تقدير عدم تواتر القراءات، يبحث في أنه هل يجوز الاستدلال بها أم لا على الصفات. هذا هو البحث الثاني. أفاد المصنف قدس سره أنه أيضا لا يمكن الاستدلال بها ولا الإفتاء على صدقها لعدم ثبوت ذلك بالدليل. نعم، المقدار الثابت بالدليل هو جواز القراءات، المقدار الثابت بالدليل هو جواز قراءة القرآن بتلك القراءات، كما ورد مضمون كما ورد هذا المضمون في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام: اقرأ القرآن كما قرأ الناس حتى يقوم القائم. فإن قوله عليه السلام اقرأ القرآن كما يقرأ الناس أجنبي عن جواز الاستدلال بكل قراءة، لظهوره في ماذا؟ ظهور هذا القول قوله عليه السلام اقرأ لظهوره في جواز القراءة فقط. وأما جواز الاستدلال فلا هو عين جواز القراءة ولا ملازمه. إذ من الممكن أن تكون آية من الآيات قد نسخت، إذ يمكن أن تكون آية من الآيات قد نسخت ونفي حكمها، ولكن مع ذلك كانت مثبتة في القرآن، ولا ريب أن قراءتها مما توجب المثوبة، إلا أنه هل يجوز الاستدلال بالآية المنسوخة لا ملازمة بين جواز القراءة قراءة القرآن بتلك القراءة وبين جواز الاستدلال بها؟ وإلى هنا تكون نتيجة اختياري الآخذ معا، اختياره في الجهة الأولى أو في البحث الأول واختياره في البحث الثاني، في البحث الأول عدم ثبوت التواتر، في البحث الثاني عدم جواز الاستدلال والإفتاء بها، تكون نتيجة اختياري الآخذ معا هو التوقف عند الاختلاف في القراءة والرجوع إلى القواعد. سيأتي حديث البحث الثالث، الجهة الثالثة ما أشار إليه بقوله ولو فرض. وحاصل الكلام فيها أنه على فرض جواز الاستدلال بتلك القراءات، على فرض جواز. فالجهة الثالثة البحث الثالث مبتني على ماذا؟ على هذا الفرض، على فرض جواز الاستدلال. احنا مو قلنا ما يجوز الاستدلال في البحث الثاني، الان على فرض جواز الاستدلال بالقراءات المختلفة لو وقع تعارض بين القراءات في مورد، كما في قوله تعالى حتى يطهرن، فما العمل حينئذ في مقام العمل؟ قال رحمه الله: ثم أن التحقيق أصل فكرة الآخوند في هذا المقطع، ذكرناها في أول التقرير أنه بعد أن أثبت حجية ظواهر الآيات آيات الأحكام جاء ونبه على ماذا؟ نبه بقوله ثم أن التحقيق إلى آخره، على ماذا نبه؟ على ثبوت الإخلال بالتمسك بظواهر الكتاب بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف القراءات الموجب لعدم إحراز ما هو القرآن. فهو الآن يريد أن ينبه على هذا المطلب، أنه بلي من جهة أخرى أكو إخلال بالتمسك بظواهر الكتاب، ما نقدر نتمسك بظواهر كتاب، لكن وين متى فيما إذا وقع اختلاف في القراءات، لا اختلاف مو اختلاف اللي من تارة الأولى، لا الاختلاف اللي من تارة أخرى، الاختلاف اللي يوجب علما، الموجب لاختلاف الظهور، اختلاف الظهور موجب علما، الموجب لعدم إحراز ما هو القرآن. قال ثم أن التحقيق أن الاختلاف في القراءة في قراءة القرآن بما يوجب، ركز على هذا، يعني مو القسم الأول اللي هو خارج عن محل البحث، الاختلاف الذي لا يوجب اختلافا في ظهور الآية ولا يغير من مفاد الآية المباركة، قرأناها مالك يوم الدين أم قرأناها ملك يوم الدين، لا وإنما اختلاف القراءة يا اختلاف الاختلاف الموجب. قال بما يوجب الاختلاف في الظهور في ظهور الآية يغير المعنى على هاي القراءة معنى يستفاد على قراءة أخرى غير معنى راح يستفادون، مثل قوله تعالى يظهرن في آية 222 من سورة البقرة، قال القراءة الأولى بالتشديد والقراءة الأخرى بالتخفيف حتى يطهرن أو حتى يظهرن، بتشديد الطاء أو بتخفيف الطاء، بالتشديد يعطي معنى يرتب حكما، بينما بالتخفيف يرتب حكما يرتب حكم آخر. قال يوجب الإخلال، هذا يوجب وتعلق بمن، ثم أن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بذاك الاختلاف يوجب الإخلال بمن بجواز التمسك بظواهر الكتاب والاستدلال بظواهر الكتاب. لماذا؟ قال لعدم إحراج ما هو القرآن الواقعي كان نازل على صدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والواصل إلينا، ولم يثبت بحثا بحوثا ثلاثة جهات ثلاثة حول الكلام فيما يتعلق بتلك القراءات السابعة. البحث الأول هل أن تلك القراءات بأصلها متواترة أم لا؟ قال ولم يثبت رأيه، ولم يثبت تواتر القراءات. البحث الثاني على فرض ثبوت، على فرض عدم تواتر القراءات هل يجوز الاستدلال بها أم لا؟ قال ولا جواز الاستدلال بها، افرزناها جهة ثانية او بحث ثاني، ولا جواز الاستدلال بتلك القراءات وان نسب الى المشهور القول بمن بتواترها، اي القول بتواتر تلك القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله، كما هو المعروف أن القرآن نزل على سبعة أحرف كما صرح به الشهيد الثاني قدس سره في كتابه المقاصد العلية، قال رحمه الله الشهيد الثاني أن كل من القراءات السابع من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خالف في ذلك الشيخ في التبيان، يعني الشيخ الطوسي في كتابه في تفسيره التبيان بعد، والطبرسي في تفسيره مجمع البيان، وقد خالف في ذلك الشيخ في التبيان والطبرسي في مجمع البيان ووافقهم جماعة المتأخرين، ومنهم صاحب الكفاية قدس سره أنكروا تواتر القراءات السابع عن النبي صلى الله عليه وآله، ويشهد له ما في الصحيح عن الفضيل، يعني صحيحة فضيل، فأنه قال له إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال عليه السلام كذب أعداء الله ولكنه نزل بحرف واحد من عند الواحد. أنا مما يشهد على ماذا؟ على عدم تواتر القراءات السابقة. ويؤيد عدم كون التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله بل هو عن القراء أقف التأييد بأن بند القراءات ما متواترة عن نفس النبي وإنما متواترة عن منه؟ عن نفس القراء السابعة. بل هو عن القراء ماذا يؤيد؟ ما في كتب بعض علماء القراءة من عد قراءة النبي نفسه في ضمن تعداد القراءات، يعني قراءة النبي وحده من تلك القراءات. هذا مما يؤيد أو يشهد على ماذا؟ على أن بني ما متواترات عن النبي، متواترات عن نفس القراء بما هم قراء. وكيفما كان المصنف رحمه الله ممن لا يرى بمن لا يرى تواتر القراءات، قال وإن نسب إلى المشهور تواترها لكن هذا المنسوب إلى المشهور من المشهور الذي لا أصل له، وإنما الثابت بدليل معتبر. الثابت ما هو؟ جواز قراءة القرآن بتلك القراءات بعد وما قولنا بل هذا جواز القراءة عندنا دليل أثبت لنا ذلك، كما في تلك الرواية المعروفة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه رواية طويلة تقريبا، يأتي إنسان يقرأ أمام شخص ثم يقول كف عن هذه القراءة، اقرأ القرآن كما قرأ الناس حتى يقوم القائم. فإن قوله عليه السلام اقرأ كما قرأ الناس أجنبي عن ماذا؟ عن جواز الاستدلال بكل قراءة لظهوره في ماذا؟ لظهوره في جواز القراءة فقط. أما جواز الاستدلال لا هو عين جواز القراءة ولا هو ملازم له، ما هو تلازم بينهما. قال ولا ملازمة بينهما، أي بين جواز القراءة بتلك القراءات وبين منه وبين جواز الاستدلال بها. إذ يمكن كما لا يخفى، إذ يمكن في غاية الإمكان أن تكون آية من الآيات قد نسخت ونفي حفظها، ومع ذلك فقط هي مثبتة في القرآن الكريم قراءتها من لا ريب في ماذا؟ في أنها توجب الثواب، والحال لم يقل أحد بمن بجواز الاستدلال بتلك الآية المنسوخة، فلا ملازمة بينهما كما لا يخفى. الجهة الثالثة أو البحث الثالث أشار إليه بقوله ولو فرض جواز الاستدلال بها. الآن لو فرضنا أن جوزنا الاستدلال بتلك القراءات، لو وقع تعارض بين القراءات في مورد من الموارد، فما العمل؟ ما الحيلة في مقام العمل؟